إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 حسب توقيت العراق الشتوي، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705، 9825، 11805، 13755، 15170، 17740، و 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، زينب هادي تقدم الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين 31 من آذار عام 2003، فأهلا بكم. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع تغطية متواصلة لتطورات الوضع في العراق عبر ملف جديد من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: قصف عنيف ومتواصل لبغداد، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية يعلن أن التحالف لا يتعجل مهاجمة العاصمة، ووزارة الإعلام تستهدف مجددا، معارك بين الأمريكيين والحرس الجمهوري قرب النجف، وقصف مدفعي عنيف حول مدينة البصرة، وانفجارات حول مدينة الموصل في شمال العراق، تبادل للقصف المدفعي بين المارينز وقوات عراقية في جنوب الكوت، وباول يدعو سوريا للتخلي عن دعم العراق. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الاثنين، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي مع زينب هادي. أعزائي، يتناول خالد القشطيني اليوم موضوع نية النظام العراقي لتدمير ثروة الشعب عبر برنامج أيام الخير في حلقة معادة سيكون موعدها في بداية الساعة الثانية. افتتاحية ساخرة عما يمكن أن يشاهده رئيس النظام العراقي من موقعه المحصن، نشرتها اليوم إحدى الصحف الأمريكية مع مقالات أخرى يعرض لها أياد الجيلاني. يدعوكم شيرزاد القاضي إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تقدم في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن تقريرا حول الجهود التي تبذلها منظمات محلية في السليمانية لرفع الألغام الأرضية، وتقريرا من القاهرة صدر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. خلال الساعة الثالثة سنتابع مع كامران قرداغي تغطية لآخر التطورات في الوضع الحالي لكردستان العراق من خلال الرسائل الصوتية لمراسلينا هناك. جولة جديدة للصحافة البريطانية سنتابعها مع اياد الجيلاني، حيث ركزت اليوم عبر تقرير لها على عدم إمكان تراجع بريطانيا عن الحرب الآن. مراسلو إذاعة أوروبا الحرة هيئوا تقارير عدة، منها ما يتناول عودة سكان المدن الجنوبية إلى ديارهم، وسيعرض لهذا التقرير شيرزاد القاضي، بالإضافة إلى تقرير يتناول إرسال مساعدات إنسانية بريطانية إلى جنوب العراق سيقدمه جورج منصور. كما يتضمن منهاجنا تقارير أخرى من مراسلينا في لندن، بالإضافة إلى نشرات الأخبار حول تطورات العمليات العسكرية على العراق. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الاستعراض أحييكم مجددا وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. عثرت القوات الأمريكية في العراق على ملابس واقية من الأسلحة الكيماوية ومعدات للتطهير من المواد الكيماوية في مستودع كبير للأسلحة تمت السيطرة عليه قرب مدينة الناصرية. وأكالة رويترز للأنباء نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس تصريحه اليوم الاثنين في قطر بأن قوة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية المارينز استولت على المستودع المؤلف من نحو 40 مبنى ويحتوي على ذخائر ومعدات للتطهير من المواد الكيماوية وملابس واقية من الأسلحة الكيماوية إضافة إلى ذخائر مدفعية مجهولة النوع. وأضاف أن بين المعدات التي تم العثور عليها عجلة تطهير من المواد الكيماوية. هذا وأعلن البريغادير بروكس أيضا أن القوات الخاصة الأمريكية تسيطر على الحركة في الصحراء الغربية العراقية. القوات الأمريكية توعدت اليوم الاثنين بمواصلة الهجوم على وحدات الحرس الجمهوري التي تدافع عن العاصمة بغداد. وفي وسط بغداد سمعت بعد ظهر اليوم أصوات المدافع التي كانت تنطلق بكثافة من الضواحي الجنوبية فيما حلقت الطائرات الأمريكية والبريطانية في سماء المدينة على ارتفاع منخفض جدا. مراسلة للوكالة ذكرت أن نيران المدافع أصبحت كثيفة جدا على نحو مفاجئ وغير عادي، ويمكن أن نسمعها آتية من الجنوب، مشيرة أيضا إلى سماع دوي عدة انفجارات عنيفة. وفي الصباح حلقت الطائرات المتحالفة على ارتفاع منخفض فوق بغداد بعد ليلة من القصف المتواصل الذي شهد أول استخدام في وقت متزامن لثلاثة أنواع من القاذفات الثقيلة في سلاح الجو الأمريكي. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن صاروخا أصاب في الساعات المبكرة مبنى وزارة الإعلام العراقية، فيما وقعت انفجارات أخرى في قصر رئاسي يستخدمه قصي نجد الرئيس صدام حسين. وسمع دوي انفجار هائل من وسط المدينة، كما ترددت أصوات الانفجارات من الضواحي الجنوبية. وأفيد بأن غارات أخرى استهدفت مدينة الموصل. وإلى الجنوب من بغداد اشتبكت القوات الأمريكية مع القوات العراقية اليوم الاثنين على بعد نحو 110 كيلومترات من العاصمة في معركة ضارية. ونقلت رويترز عن القوات الأمريكية أن عددا كبيرا من العراقيين وأمريكيا واحدا على الأقل قتلوا فيها. عدة مواقع عسكرية عراقية في المنطقة الشمالية تعرضت اليوم أيضا لقصف من القوات المتحالفة. ومعنا على الهاتف مباشرة موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق، سامي شورش. سامي، تعرضت يعني معظم المناطق في العراق إلى قصف متواصل منذ الليلة الماضية، ماذا يمكن أن تحدثنا عن حركة القصف في الشمال؟
نعم، عمليات القصف الجوي الأمريكي في المنطقة الشمالية تتركز على ثلاث مواقع أساسية. الأول أطراف مدينة الموصل وداخل المدينة، إضافة إلى الشريط الممتد من ناحية كلك إلى مدينة الموصل بما فيها جبل مقلوب وسفوح هذا الجبل. وأيضا تتركز عمليات القصف على منطقة تمتد إلى شمال شرق قصبة مخمور في اتجاه أربيل، حيث معسكرات ومواقع عراقية عدة في هذه المنطقة. والموقع الثالث لعمليات القصف هي الطريق الممتد بين أوتونكوبي وكركوك وقرهنجير وكركوك، وهي مواقع تحيط بمدينة الموصل. إضافة إلى هذا، هناك الآن مثلا الطائرات الأمريكية في الجو في جو أربيل تحلق ويبدو أنها تتجه إلى كركوك. إضافة إلى هذا، هناك عمليات التحاق بالقوات الكردية، حيث التحق اليوم 13 جنديا عراقيا بكامل معداتهم ليصل العدد إلى نحو 80 جندي وضابط عراقي. وهناك طبعا كما قلت عمليات قصف.
سامي، هل بين هؤلاء العسكريين العراقيين الفاردين ضباط من ذوي الرتب الكبيرة؟
في الحقيقة الرتب لا تعرف، لأن القوات الكردية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الكردية تمنع التواصل والاتصال بهؤلاء، بل تحاول جمعهم في نقاط محددة في مناطق بعيدة عن المدن الكبيرة. مثلا أنا زرت ناحية كلك وتحدثت إلى عدد من المسؤولين هناك وحاولت أن أتصل بأحد منهم إن كان جنديا أو ضابطا، لكن يبدو أن هناك تعليمات بمنع مقابلة هؤلاء ويتم نقلهم حالما يستسلمون إلى معسكرات خاصة في أطراف مدينة سوران.
موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق، سامي شورش، شكرا جزيلا.
شكرا.
مستمعينا الكرام، نتابع معكم النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتوقع وصول مزيد من الجنود الأمريكيين إلى إقليم كردستان العراق. هوشار زيباري العضو القيادي في الحزب أعرب عن أمله بأن يحقق الهجوم الأمريكي المرتقب من الشمال ما وصفه اختراقا في الحملة الرامية لإطاحة نظام صدام. وأشار زيباري إلى أن عمليات عسكرية محدودة تدور في الإقليم في الوقت الراهن، مضيفا أنها غير مرئية على الأرجح بحسب تعبيره. وأوضح المسؤول الكردي أن هذه العمليات تدور خلف خطوط العدو، لافتا إلى أن عددا كبيرا منها حساس جدا. هدد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي بأن قوات التحالف ستتكبد خسائر جسيمة إذا لم تنسحب فورا. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن الحديثي تصريحه للصحفيين أن للحلفاء فرصة واحدة فقط على حد قوله، لكن الوزير العراقي لم يدخل في التفاصيل ولم يذكر ما هو السلاح الذي ستلجأ إلى استخدامه بغداد من أجل إلحاق الخسائر بقوات التحالف. وأشار الحديث إلى أن القوات العراقية جعلت التحالف يتراجع على كافة الجبهات وزرعت الخوف في صفوفه. أعلن وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر اليوم أن بلاده لا تنوي سحب قواتها من العراق قبل نهاية العمل العسكري ضد بغداد. أفادت بذلك وكالة إيتر تاس للأنباء قبل مغادرته إلى نيويورك، حيث من المتوقع أن يجتمع إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. داونر نفى في تصريح إلى الصحفيين وجود خلافات بين الحلفاء فيما يخص الحرب ضد العراق، مشيرا أن أي من أعضاء التحالف لا يستطيع سحب قواته.
ومن التصريحات العسكرية التي صدرت عن طرفي النزاع، أعلن العراق اليوم الاثنين تدمير مروحية ودبابة أمريكيتين. وكالة رويترز أفادت بأن ناطقا عسكريا عراقيا صرح بذلك اليوم دون أن يدلي بأي تفصيلات أو يوضح متى حدث ذلك. هذا فيما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن القيادة الوسطى الأمريكية في قاعدة السيلية بقطر إعلانها اليوم مقتل 100 مقاتل عراقي، إضافة إلى وقوع 50 آخرين في الأسر بجنوب البلاد. وقال بيان لهذه القيادة إن جنود الفرقة الثالثة للمشاة والفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا قاتلوا الأحد نحو 100 من كتائب الموت للنظام العراقي في النجف والسماوة، مضيفا أن جنود الفرقتين أسروا أيضا 50 عنصرا عراقيا. وصل قائد القوات الوسطى الأمريكية الجنرال تومي فرانكس إلى الكويت اليوم لتفقد القوات المتمركزة هناك، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن السفارة الأمريكية في الكويت. وأفيد بأن زيارة فرانكس سوف تستغرق بضع ساعات فقط.
من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر نظيره الفرنسي دومينيك دي فليبان في برلين مساء اليوم لإجراء محادثات تتعلق بالقضية العراقية، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزارة الخارجية الألمانية. يذكر أن فرنسا وألمانيا دولتان حليفتان قادتا المعارضة في الأمم المتحدة ضد الحملة العسكرية الأمريكية على العراق. وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية والعسكرية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لآخر تطورات الحرب على العراق التي دخلت يومها 12. كما نتابع أيضا بعض المستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي كما تناولتها صحف ووكالة أنباء عالمية. وفي متابعتنا اليوم حوارات عن مجريات الحرب وتقارير وفن بها مراسل الإذاعة من مواقع الأحداث. مع دخول الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق يومها 12، استأنفت قوات التحالف لليوم الثالث على التوالي موجة قصف عنيف على بغداد، فيما قال جنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن قواته لا تستعجل مهاجمة بغداد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مراسليها في العاصمة العراقية أن انفجارا قويا هز وسط العاصمة صباح اليوم، فيما سمع أزيز طائرات التحالف تحلق على ارتفاع منخفض فوق بغداد. رويترز قالت أيضا إن انفجارات دوت في جنوب العاصمة، كما أطلقت القوات الأمريكية صباح اليوم الاثنين صاروخ كروز على مبنى وزارة الإعلام العراقية، فيما وقعت انفجارات أخرى في قصر رئاسي يستخدمه قصي نجل الرئيس صدام حسين. في السياق ذاته، أصدر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر بيانا صحفيا يقول إن وزارة الإعلام العراقية تم استهدافها بصاروخ من طراز توماهوك لتحجيم قدرات القيادة والسيطرة لحكومة رئيس صدام حسين. القيادة المركزية قالت أيضا إن غارات الليلة الماضية على العاصمة العراقية نفذتها قاذفات من نوع B1 وB2 وB5، وهو ما وصفته وكالة رويترز للأنباء بأنه تجمع تاريخي للقاذفات الأمريكية، في إشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأنواع الثلاثة من الطائرات لقصف مكان واحد في نفس الوقت. على خلفية هذه التطورات، قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن البث في التلفزيون العراقي توقف صباح اليوم بينما اضطرب بث الفضائية العراقية. ثم أفادت الوكالة في خبر عاجل لها بعد ظهر اليوم أن التلفزيون العراقي واصل بثه بعد انقطاع استمر 10 ساعات بسبب قصف مقر وزارة الإعلام العراقية. في جنوب العراق، نقلت وكالات الأنباء عن قناة الجزيرة الفضائية أن قصفا مدفعيا عنيفا طار ضواحي البصرة وخصوصا أطرافها الغربية. وأوضحت وكالة فرانس بريس الأنباء أن 3 مناطق تقع في محيط مدينة البصرة تتعرض منذ فجر اليوم لقصف مدفعي عنيف، خصوصا جسر الزبير ومنطقة أبو الخصيب والتنومة. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن هديد طائرات التحالف يسمع في وسط مدينة البصرة، لكنه لم تسجل حتى الآن أي عمليات قصف لوسط المدينة. ولفتت الوكالة إلى أن مدينة البصرة كانت قد تعرضت صباح اليوم إلى قصف مدفعي كثيف بعد ساعات من تعرضها لقصف جوي اعتبر الأعنف خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. أما وكالة رويترز فقد أشارت في تقرير لها من البصرة، أشارت إلى أن المئات من مشاة البحرية البريطانية شنوا اليوم هجوما واسعا قرب المدينة. ونقلت الوكالة عن ضابط بريطاني قوله إن معركة السيطرة على البصرة قد بدأت بالفعل. وأوضح المصدر الذي لم تكشف رويترز عن هويته أن نحو 600 عسكري من الكتيبة 40 في البحرية البريطانية بدأوا يوم أمس هجوما عنيفا للاستيلاء على بلدة أبو الخصيب التي تقع على بعد 10 كيلومترات من جنوب البصرة، وأضاف أن العملية استمرت حتى اليوم. الوكالة نقلت أيضا عن جنرال جيم دوتون أن الهدف من هذه العملية هو دفع معارضي نظام صدام حسين إلى الانتفاض وتأكيد لهم أن قوات التحالف تعتزم فعلا السيطرة على المدينة. على صعيد آخر، أعلنت ناطقة بريطانية في قطر أنه لا يوجد أي لواء بين الضباط العراقيين الذين أسرتهم يوم أمس القوات البريطانية قرب مدينة البصرة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن كاثرين كونفيري الناطقة البريطانية لدى القيادة الأمريكية المركزية في قطر أن القوات البريطانية أسرت 5 ضباط عراقيين كبار، لكن لم يكن بينهم أي ضابط برتبة لواء. ويذكر أن ناطقا بريطانيا آخر هو الكولونيل آل لوكود كان قد أعلن يوم أمس أنه تم أسر عسكري عراقي برتبة لواء بالإضافة إلى ضباط آخرين رفيعي المستوى خلال معارك جرت بين عناصر شبه عسكرية عراقية يقودها ضباط ومجموعات من الكوماندوز البريطانية. مستمعينا الكرام، الزميل علي الرماحي معي في الاستوديو وهو يتحدث مع مراسلنا في الكويت سعد محمد للوقوف على آخر التطورات في مناطق العراق الجنوبية وفي الكويت أيضا، حيث وصل الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة الوسطى للجيوش الأمريكية.
سعد، ما هي طبيعة زيارة تومي فرانكس القائد القوات الأمريكية في إلى الكويت؟ ما هي طبيعة هذه الزيارة؟ هل لها علاقة بما جرى الحديث عنه من استراتيجية جديدة للقوات الحليفة قوات التحالف في العراق؟
نعم أخ علي، الجنرال تومي فرانكس زار الكويت زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات فقط، التقى خلالها مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين عسكريين كويتيين لبحث آليات وتطورات الأوضاع العسكرية في ساحة الحرب على العراق. أيضا مباحثات فرانكس مع المسؤولين الكويتيين تناولت مسألة أمن القوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في الكويت على خلفيات حادث الدس الذي جرى يوم أمس وقام به مواطن مصري يدعى لطفي محمد بربري وأدى إلى إصابة عددا من القوات والجنود الأمريكان في معسكر شمال الكويت. هذه الزيارة بطبيعة الحال ستخوض في عدة أمور، سواء على مستوى ساحة العمليات العسكرية في العراق أو مسألة تأمين أمن القوات الأمريكية والبريطانية الموجودة في الكويت في ظل توقعات بتزايد التعزيزات والحشود العسكرية في الكويت خلال اليومين القادمين.
طيب، فيما يتعلق بأبو الخصيب، الأنباء ذكرت أن هناك معارك محتدمة كانت في منطقة أبو الخصيب، ما هي المعلومات التي المتوفرة لديكم؟ هل دخلتها قوات التحالف أم لا؟
نعم، بداية لكي نعرف الأخوان المستمعين، منطقة أبو الخصيب هي المنطقة التي تطلق منها القوات العراقية صواريخها تجاه الكويت كما حدث في مجمع سوق شرق قبل يومين في العاصمة الكويتية، أو محاولة الاعتداء على قاعدة علي السالم الجوية التي تشكل تجمعا عسكريا أمريكيا. هذه المنطقة أبو الخصيب تشكل مرتع لصواريخ عراقية تطلق من منصات ثابتة ومتحركة في تلك المنطقة، تحاول القوات البريطانية هناك السيطرة عليها. وحسب المعلومات المتوافرة لدينا هناك أن القوات البريطانية قد أحكمت قبضتها على منطقة أبو الخصيب هذا اليوم.
طيب، يعني منطقة أبو الخصيب ما الذي تشكله في 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 موضوع محاصرة البصرة؟ هل هي خطوة في ماذا يتحدث العسكريون؟ هل هي خطوة باتجاه الإحكام السيطرة على مدينة البصرة؟
نعم، منطقة أبو الخصيب هي الحد الفاصل بين منطقة الفاو ومنطقة البصرة، وتلتقي مع مثلث في منطقة الزبير. المنطقة تشكل منطقة استراتيجية كبيرة للقوات البريطانية. إذا ما تمكنت القوات البريطانية من الاستيلاء على أبو الخصيب بالكامل، فإن ذلك سيدعم من موقفها في محاولة الاستيلاء والدخول إلى البصرة.
يعني هل أن الاستيلاء الآن ليس مكتملا؟ هل هناك مناطق من أبو الخصيب خارج سيطرة القوات البريطانية لحد الآن؟
نعم، ما زالت بعض الأجزاء من منطقة أبو الخصيب خارج نطاق السيطرة البريطانية، ولكن كما أكدت مصادر عسكرية بريطانية هنا في الكويت أن مسألة الاستيلاء على أبو الخصيب لم تعد سوى مسألة ساعات لا أكثر ولا أقل.
طيب سعد، ماذا عن إيصال المياه إلى منطقة أم قصر؟ يعني كان أخبرتنا بالأمس بأنه تقرر أن يجري ضخ المياه، هل بدأ الضخ فعلا؟
نعم، ممكن خلال إذاعة هذا التقرير تكون الكويت قد ضخت ما معدل 2,700,000 جالون من المياه من شبكة المياه الكويتية إلى منطقة مقصر العراقية. شبكة المياه ستمتد مساحة 3 كيلو متر داخل الأراضي العراقية، وسيتم تعبية صهاريج متحركة من المياه يتم توزيعها على مواطنين عراقيين في تلك المناطق. أيضا أخ علي، للإفادة، هناك نزوح كبير من مواطنين من البصرة تجاه هذه المناطق في جنوب العراق، وذلك للاستفادة من القوافل التي تحمل مواد غذائية ومواد صحية وفرتها قوات التحالف ووفرتها الكويت لأبناء الشعب العراقي في تلك المنطقة.
سعد محمد، مراسل إذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا لك.
في محور الناصرية، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن جنود مشاة البحرية الأمريكية شنوا اليوم هجوما على بلدة الشطرة شمالي الناصرية بهدف قتل مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى يعتقد أنهم يقودون عمل التنظيمات غير العسكرية في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن من بين المستهدفين في الهجوم كان علي حسن المجيد الذي تم تكليفه بقيادة الجبهة الجنوبية. الوكالة أشارت أيضا إلى أن مشاة البحرية الأمريكية يحاولون اقتحام بلدة الشطرة شمالي الناصرية مستعينين بطائرات تسقط قنابل موجهة بدقة بالإضافة إلى مروحيات عسكرية ودبابات. ونقلت الوكالة عن ضابط من مشاة البحرية الأمريكية أنهم تلقوا معلومات مخابراتية من عراقيين معارضين لصدام بأن المجيد موجود في الشطرة مع مسؤولين كبار آخرين في حزب البعث لتنسيق عمل القوات شبه العسكرية التي تنصب كمائن لقوافل الإمدادات الأمريكية وأبطأت التقدم إلى بغداد حسب تعبير رويترز. في الناصرية أيضا، ذكرت وكالة فرانس بريس الأنباء أن القيادات المركزية الأمريكية في قطر أعلنت اليوم أن عناصر من مشاة البحرية الأمريكية عثروا على معدات جديدة للوقاية من الأسلحة الكيميائية، وذلك في مبنى كان يشغله عسكريون عراقيون من فرقة المشاة 11 في الناصرية. الوكالة أشارت أيضا إلى أن قوات التحالف وجدت الأسبوع الماضي أكثر من 3000 من تجهيزات الوقاية من الأسلحة الكيميائية في مستشفى بالناصرية كان يستخدم كمقر قيادة لمقاتلين عراقيين. على محور النجف وكربلاء، نقلت وكالات الأنباء عن عسكريين أمريكيين في منطقة وسط العراق أن القوات الأمريكية من الفرقة الثالثة للمشاة اشتبكت اليوم في معارك مع الحرس الجمهوري العراقي قرب مدينة النجف. وقد وصفت وكالة رويترز الأنباء هذه المعارك بأنها المواجهة البرية الأولى المباشرة بهذا الحجم بين قوات التحالف ووحدات الحرس الجمهوري. فيما نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الكولونيل ويليام كرين سيلي قائد الكتيبة الأولى من فرقة المشاة الأمريكية أن المعارك التي وصفها بأنها الاشتباك الجدي الأول مع الحرس الجمهوري بدأت ليلا شرق كربلاء، وقد استخدمت فيها مروحيات قتالية من نوع أباتشي، كما شن الطيران الأمريكي والبريطاني هجمات على فرقة المدينة من الحرس الجمهوري الموجودة قرب كربلاء. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز الأنباء أن القوات الأمريكية أصبحت في اليوم 12 للحرب على مسافة 80 كيلومترا جنوب بغداد. وذكرت أيضا أن قوات التحالف اشتبكت مع الحرس الجمهوري ووحدات عراقية أخرى للسيطرة على جسر فوق نهر الفرات عند مدينة الهندية الواقعة بين كربلاء والحلة، بينما تنفذ وحدات أمريكية أخرى عمليات إلى الجنوب من مدينة الحلة مباشرة. وفي الطرف الآخر من وسط العراق، تبادل عناصر من مشاة البحرية الأمريكيين وقوات عراقية القصف المدفعي ليلة أمس في جنوب مدينة الكوت حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس الأنباء، التي ذكرت أيضا أن عناصر المارينز عثروا على أسلحة من صنع أمريكي مصدرها اليمن بالإضافة إلى الذخائر خلال عملية سيطرتهم على مبنى لحزب البعث الحاكم في المنطقة. وننتقل مستمعين الكرام إلى شمال العراق، حيث أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مدينة الموصل تعرضت صباح اليوم لثلاث غارات استهدف آخرها وسط المدينة، فيما ركزت الغارتان السابقتان على أطراف الموصل. آخر التطورات يوفينا بها موفدنا إلى كردستان سامي شورج.
أكدت المصادر الكردية في أربيل أن السلطات العراقية انسحبت من النصف الشمالي من بلدة ألتون كوبري والذي تسكنه أغلبية كردية، فيما ظلت تسيطر على الجسر الواصل بين النصفين الشمالي والجنوبي إضافة إلى سيطرتها على النصف الجنوبي الذي تعيش فيه أغلبية تركمانية وعربية. وفي حديث مع مسؤول كردي في مكتب العلاقات التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني لم يشأ ذكر اسمه، أكد المسؤول أن قوات البيشمركة غير عازمة على دخول النصف الشمالي من بلدة ألتون كوبري في الوقت الحالي نظرا لحساسيات سياسية وعسكرية. من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني هشام زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل بأن القوات العراقية انسحبت مسافة تقدر بين 3 إلى 5 كيلومترات في أحد المحاور العسكرية بين دهوك والموصل. يشار إلى أن الوحدات الهندسية الفنية للقوات البيشمركة تنشغل الآن برفع الألغام التي زرعتها القوات العراقية على الطريق بين قشتبة وتنكوكري. ورجح المسؤول في مكتب العلاقات أن تدخل مجموعات من الهندسة الفنية النصف الشمالي من أوتونكوبري بشكل مؤقت، وذلك بهدف رفع الألغام العراقية المزروعة في أطرافها، وذلك بغية حماية الأهليين في البلدة أو الذين سيعودون إلى منازلهم في أوتونكوبري. هشيار زيباري رجح في مؤتمره الصحفي أن يكون الدافع الرئيسي لانسحاب القوات العراقية من محاور شمشمال وأوتونكوبري ودهوك هو إعادة تمركزها في مواقع محصنة قابلة للدفاع في حال تعرضها إلى هجمات في إطار التسخين المحتمل للجبهة الشمالية. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إلى ذلك، أفادت وكالات الأنباء نقلا عن مصادر عسكرية أن 13 جنديا عراقيا فروا اليوم وتركوا مواقعهم على الخط الفاصل قرب منطقة كلك الكردية التي تقع على بعد 40 كيلومترا شرقي الموصل. المزيد من التفاصيل عن التطورات في شمال العراق مع مراسلنا في أربيل.
على امتداد ليلة أمس ونهار اليوم اتسم الموقف العسكري في أجواء الحرب الدائرة في العراق بهديل متواصل للطائرات الحربية الأمريكية فوق مناطق خطوط التماس، بالأخص بين محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتان للحماية الدولية ومحافظتي الموصل وكركوك الخاضعتان للسلطة المركزية العراقية. وتقول مصادر كردية مطلعة أن 12 عسكريا عراقيا من مختلف الرتب قتلوا في منطقة شيف شيرين بقضاء الشيخان شمال الموصل وعند جبل سمريت. وفي قرية لاجان جنوب غرب أربيل قتل مسؤول حزب البعث الحاكم هناك مع عدد آخر من أعضاء حزبه يتراوح بين 6 إلى 18 عضوا. وعلى صعيد ذي صلة اضطرت 60 عائلة كردية من تلك القرية وعوائل كردية أخرى من قرى خزنة والصعداوة والشمشولة إلى النزوح إلى المناطق المشمولة بالحماية الدولية هربا من بطش السلطات العراقية بهم على حد قولهم. وعلى ذكر الهروب والنزوح، تعكف السلطات الكردية المحلية الآن في بلدة صوران شمال أربيل على تأمين المأوى ل200 عائلة عربية نزحت إلى كردستان من كركوك والموصل وبغداد وتكريت. من جانب آخر، التحق اليوم 13 جنديا عراقيا بقوات البيشمركة الكردية في منطقة كلك، وفي أقوال أدلوا بها ورد أن القصف الأمريكي البريطاني على مواقع الجيش العراقي في كلك مساء أمس كان قويا جدا وألحق خسائر فادحة بالجيش العراقي الموادث هناك. وبحسب مصدر كردي مسؤول في كلك لم يشأ ذكر اسمه أن رسائل وصلت إليه من العسكريين العراقيين في مرتفعات كلك تعهدوا فيها بعدم مهاجمة القرى الكردية أو قصفها. ومن تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة الكردية المشمولة بالحماية الدولية سقوط 3 صواريخ عراقية على قرى بربيان وكوري ودرش ومامجلكا شمال العاصمة أربيل، وذلك في الساعة 4:15 صباح اليوم. يرجح أن تكون صواريخ مضادة للطائرات أطلقت على الطائرات الأمريكية المغيرة. يذكر أن المناطق الكردية شمال أربيل وجنوب عقرة وعلى امتداد الشهور والأعوام الماضية كانت تتعرض إلى سقوط صواريخ عراقية. ومن تداعياتها أيضا عثور أهالي القرى الواقعة في الضاحية الشمالية من أربيل على جنديين عراقيين قتيلين قبال قرية علياوة. يرجح أنهما قتلا برصاص القناص العراقيين أثناء محاولتهما الهرب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
بحث وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سوريا على التخلي عن دعمها للجماعات الإرهابية ولنظام الرئيس العراقي صدام حسين. وقال باول في كلمة أمام اجتماع للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية:
سوريا can continue direct support for terrorist groups and the dying regime of Saddam Hussein, or can embark on a different and more.
بإمكان سوريا أن تواصل دعمها المباشر للمجموعات الإرهابية ولنظام صدام حسين الآيل للسقوط، أو بإمكانها أن تبدأ نهجا مختلفا وأكثر أملا. عموما فإن سوريا تتحمل مسؤولية خياراتها التي تتخذها والعواقب الناتجة عنها.
وأضاف باول أيضا أن سوريا ستواجه الآن خيارا حاسما، وأكد أيضا خط واشنطن المتشدد أزاء طهران، وقال إن الوقت حان للمجتمع الدولي كله كي يصر على أن تتوقف إيران عن دعمها للإرهاب. إلى ذلك تابع مراسلنا في دمشق رد الفعل الرسمي ووفانا بالتقرير التالي:
على الطريقة الأفغانية ذاتها والتي دعمت وشجعت حينها الولايات المتحدة المجاهدين العرب والمسلمين للتوجه من أجل مقاومة احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، بدأ مئات وربما آلاف من المتطوعين يصلون إلى العراق، ولكن هذه المرة لمقاومة الغزو الأمريكي حسب مفهومهم الخاص. وإن كان العراق يجمعه مع الدول المحيطة به آلاف الكيلومترات من الحدود غير المسيجة ولا المراقبة إلا مع الكويت وقبل بدء الحرب، فإن أكثر الدول المجاورة له والمؤهلة لتدفق المتطوعون عبر أراضيها هي ربما سوريا، وذلك للموقف الرسمي المطابق إلى حد بعيد لموقف الشارع العربي، كما أن بواكير المتطوعين الذين وصلوا إلى العراق كانوا قادمين من داخل سوريا. يقول الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والذي يضم 5 أحزاب صغيرة في صفوفه المحامي حسن عبد العظيم: إن الغضب الشعبي الكبير من الحرب العدوانية على العراق ومن تخاذل النظام العربي عموما دفع إلى بروز ظاهرة الاستعداد لتطوع الشباب والشابات للقتال إلى جانب شعبنا في العراق. ويضيف:
كما يبدو أنه هنالك حركة تطوع واسعة وعفوية، يعني ليس وراءها جهات رسمية، حركة تطوع واسعة من سوريا والأردن ومن كل الساحات العربية، ويعني على أثرها ذهب عديد من الآلاف من الشباب المتطوعين وصلوا إلى بغداد. وبالنسبة للأعداد أشارت يعني أشار الإعلام العراقي إلى أنه وصل حتى الآن 4000 متطوع عبروا عن رغبتهم وإرادتهم في القتال إلى جانب الشعب العراقي والجيش العراقي، وهذا يعني أقل الواجب القومي تجاه يعني العراق ولأهمية العراق ودوره في الدفاع عن أمته، لأنه العدوان الآن عمليا يستهدف الأمة كلها، ويستهدف أيضا يعني إعادة رسم خريطة المنطقة على أسس عرقية ودينية وطائفية لصالح الكيان الصهيوني.
ولكن كيف تتم عمليات التوجه إلى العراق؟ هل من المعابر الحدودية الرسمية أم عبر الحدود الممتدة لنحو 600 كيلومتر بين الدولتين؟ يقول المعارض السوري حسن عبد العظيم:
في ناس بيذهبوا من معابر رسمية، وفي ناس عم يذهبوا بعد حدود طويلة وواسعة، يعني في حدود أردنية وحدود سورية، فتعرف هذه الحدود ليس عليها نقاط حراسة، فكثير من الشباب وفي صحراء وبادية يعني بيركبوا سياراتهم، بيستأجروا سيارات شاحنة وسيارات باصات وبيذهبوا، يعني ما في الآن بالنسبة لقوات أمن عراقية موجودة على هذه الحدود، وحتى لو كانت موجودة ما بتقدر تمنع هؤلاء المتطوعين القادمين برغبتهم للدفاع عن العراق.
لا يختلف عضو لجنة العمل الوطني لنصرة فلسطين والعراق في محافظة الرقة القريبة من الحدود العراقية المحامي عبد الله خليل في تفسيره لآليات انتقال المتطوعين عن تفسير المحامي حسن عبد العظيم، ويؤكد أن المغادرة تتم إما عبر المعابر الرسمية أو من مناطق قريبة منها. ويقول:
هناك أكثر من شخص يغادر الأراضي السورية دون أن يمر على أي معبر من المعابر الحدودية. في الطرف الآخر هناك سيارة تنتظر المجاهدين بجانب المركز، وتقوم باصطحابهم الى مراكز محدده سواء في القائم او في الموصل. هذه المراكز هي مراكز تدريبيه للاعداد لمده 6 ايام، وبعد ذلك يلحق من يتطوع للجهات في الاماكن المخصصه له.
ظاهره التطوع لقتال الامريكيين في العراق باتت حديث الشارع السوري، وبالكاد لا تسمع عن وجود اي تجمع سكاني الا وقد غادر بعض ابنائه الى العراق، لكن الموقف السياسي الرسمي لا يتحدث نهائيا عن هذه الظاهره، اما المعارضه فتتحدث عن مبادرات شعبيه ولا علاقه للدوله بها. جان بولاتشكاي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، دمشق.
وفي تركيا كان الشأن العراقي محور اجتماع عقده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان لطفي.
يلتقي رئيس الحكومة التركية ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم مع أبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية اليوم، فيما يتوقع أن يكون بحث المسألة العراقية محورا أساسيا في الاجتماع. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء التركي برئاسة رئيس الحزب الحاكم لتركيا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزير الخارجية التركي عبد الله جول ووزير الدفاع وجدي جونل ووزير الاقتصاد علي بابجان ونائب رئيس الوزراء التركي عبد اللطيف شنر ومحمد علي شاهين ووزير العدل جميل تشيك ووزير الداخلية عبد القادر أكسو. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشيك بأن الاجتماع سيخصص اليوم لبحث مختلف القضايا الرئيسية التي تهم البلاد، وفي مقدمتها تعاون تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الوضع في شمال العراق والمباحثات الأمريكية التركية المتواصلة بين تركيا وأمريكا والمتعلقة بالموقف الرسمي من دخول الجيش التركي إلى شمال العراق لأغراض إنسانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مؤكدا على أن الاجتماع سيخصص لدراسة الموقف الرسمي التركي في حالة استمرار العملية الأمريكية لمدة طويلة ودراسة سبل تقليل الخسائر الاقتصادية وتداعيات العملية العسكرية الأمريكية السلبية على الاقتصاد التركي، بالإضافة إلى أن الحاضرون سيركزون أيضا على بحث جدول أعمال البرنامج السياسي الجديد للحكومة التركية الجديدة، وكذلك سيحاولون توحيد مواقف تركيا من مختلف القضايا الخارجية والداخلية ومن ضمنها آخر المستجدات على القضية القبرصية التي دخلت مرحلة متقدمة بعد المشاورات التي أجراها المسؤولين الأوروبيين في أنقرة في بداية الشهر الحالي، إضافة إلى توحيد الخطوات المتخذة بشأن الجهود المبذولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية التركي عبد الله جول للصحفيين قبل دخوله الاجتماع إنه لا مجال للسياسات العاطفية ولا مجال للسياسات المغامرة في سياسة تركيا الخارجية تجاه العالم أجمع، ومؤكدا على أن أنقرة ليست لديها أي مطامع في أرض العراق، ولكن القوات التركية ستدخل الأراضي العراقية إذا كانت هناك حاجة لذلك لمنح نسوح اللاجئين العراقيين. وأشار جول من جهته إلى أن أنقرة طلبت من واشنطن أن تضمن هذه المرة بقاء اللاجئين العراقيين داخل الأراضي العراقية وأن تقدم تركيا المساعدات للاجئين العراقيين في حالة تدفقها للأراضي التركية داخل الأراضي العراقية، وأن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لها بإقامة الخيام لواء اللاجئين العراقيين على المنطقة العازلة، ومؤكدا على أن الجيش التركي ستتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أي تحرك عسكري. وأشار جول إلى أنهم لا يريدون أن يعيدوا التجربة مرة أخرى، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك سنرسل قواتنا لفترة محددة لمنع تدفق عناصر حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي التركية. وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم حسين ديريوس بأن الجولة الثانية من المباحثات التركية الأمريكية الدبلوماسية بشأن مشاريع تركيا الإنسانية في شمال العراق ستستأنف اليوم في أنقرة مع مستشار الرئيس الأمريكي جورج بوش للشؤون العراقية زلماي خليل زاد في أنقرة، وبحضور مستشار وكيل الخارجية التركية علي تويغان وممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة سفين دزي والجبهة التركمانية أحمد مراتلي، وكذلك حضور ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة بهروز جلالي. وأشار ديريوز إلى أن الأطراف المعنية وافقت على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة خماسية في مدينة سيلوبي في جنوب شرق تركيا بعد إنهاء مستشار الرئيس الأمريكي زلماي خليل زاد زيارته لشمال العراق، وذلك لمراقبة التطورات في المنطقة عن كثب. وأشار أوز إلى أن ذلك الخطوة جاء لتهدئة الأجواء بين أكراد العراق وأنقرة، وأن فتح المركز تعتبر خطوة جيدة لأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا تواصل التشاور مع حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بما يحفظ لها مصالحها القومية والوطنية في المنطقة، ومشيرا إلى أن تركيا لا تفكر في إرسال قوات إضافية إلى شمال العراق إلا في إطار التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. جعل نطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم. أعد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي. إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا لأبرز العناوين. في الشرق الأوسط، العراق يعلن وصول 4000 متطوع عربي. الحياة، المدنيون باتوا خطرا على قوات التحالف. وفي الزمان، سجادة صواريخ فوق بغداد لليوم الرابع. ونقرأ في الاتحاد الإماراتية، مخططو الحرب يتهمون رامسفيلد بتجاهل متعمد لتوصياتهم. سيداتي وسادتي، سنقدم لكم في جولة اليوم موجزا لمقالات رأي وتعليقات نشرتها صحف تصدر في لندن باللغة العربية وأخرى تصدر في الخليج. إليكم أولا ما جاء في افتتاحية لصحيفة البيان الإماراتية تحت عنوان أوقفوا القتال. ترى الصحيفة أن الانتفاضة العالمية ضد الحرب تزداد لهيبا في معظم شوارع مدن وعواصم العالم، وتتسع رقعتها حتى امتدت إلى بلاد الصين الشاسعة، ولأول مرة تسمح السلطات الصينية للأجانب بالاحتجاج على الحرب. وظهرت في شوارع العاصمة بكين لافتات حملها الأجانب هناك تقول أوقفوا القتال، على حد قول الصحيفة. وفي رأي طرحه محي الدين توق نائب رئيس اللجنة للتفاوض في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يقول الكاتب: إذا انتصر الأمريكيون وحلفائهم وتمكنوا من تنصيب حكومة موالية لهم وتمكنوا من إدارة العراق بطريقة تبدو ديمقراطية، فمن المرجح ظهور عدد جديد من المفردات في الخطاب السياسي الغربي الموجه للمنطقة العربية، إضافة إلى مفردات الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان على حد تعبيره. واعتبر الكاتب في المقال الذي نشرته صحيفة الحياة أن الأفكار الحسنة لا تحمل قوة حفز ذاتية تؤدي إلى انتشارها تلقائيا، كما أن من المحزن أن تطبيقها يخرج أحيانا من رحم المعاناة. وأضاف محي الدين توق أنه لمن سوء الطالع أن النظام العربي لا يمتلك مؤسسات ومراكز بحث تعنى بدراسة المستقبل ووضع المشاهد الملائمة لتوجيه خيارات الدولة وتهيئة المجتمع للتغيرات المرغوبة قبل أن تصبح مطلوبة، بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته صحيفة الحياة. وفي مقال آخر لصحيفة الحياة تحت عنوان هل يتسبب بوش في وأد القانون الدولي، يقول الكاتب والحقوق السعودي محمود المبارك: يبدو أن مفهوم الالتزام بالقانون الدولي عند الولايات المتحدة قد اختلف كثيرا اليوم عنه في العام 91. ففي ذلك العام وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، على حد تعبير الكاتب، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أن نظاما عالميا جديدا قد ولد، وأنه من خلال هذا النظام لا يجوز أن يكون الاحتكام إلا للقانون الدولي والشرعية الدولية في كل ما يعترض الشؤون السياسية الدولية. أما اليوم فقد أعلنت الولايات المتحدة على لسان رئيسها وكثير من مسؤوليها أنها لن تتردد في أن تأخذ القانون بيدها في كل ما تراه مناسبا لمصلحتها، على حد تعبير محمود المبارك.
مراسلنا في بيروت علي الرماحي تابع لنا أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية.
في صحيفة النهار يكتب غسان تويني قائلا: يجب أن يطير صدام، شرط أن يأخذ معه جورج دبليو بوش. هل هذا مستحيل؟ يجيب: لا، ليس مستحيلا، المستحيل هو أن نترك هذه الحرب سائرة مسراها فتدخلنا أو تدخل العالم كله في زمن الحروب التي لا تنتهي، كالحرب اللبنانية التي لا يزال لبنان أسيرها رغم مئات قرارات وقف إطلاق النار وعشرات مؤتمرات السلام. يضيف: يجب أن يطير صدام وبوش لأن لا حليف موضوعي للاستعمار خيرا من الاستبداد، فهما يتوالدان ويتكاملان، ظلم الواحد لشعبه كظلم الآخر لشعبه وللعالم. في النهار أيضا يكتب نبيل بومنصف قائلا: لا صدمة ولا ذهول أكبر من أن يؤخذ العالم بلا حقائق الحرب، فمعظم ما يقصف به الإعلام الدعائي أذهان الناس اليوم بعيد عن الحقيقة، بعد القوات الأمريكية والبريطانية الغائرة في العراق عن الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك بعد عواطف العرب الجياشة وتضامنهم مع العراقيين عن الأفعال والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في وقف الهول المدمر.
وننتقل الآن إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين وجولة على الصحافة الأردنية.
يقول فهد الفانك في صحيفة الرأي إن المطلوب الآن وقف هذه الحرب المجنونة التي تلحق خسائر مادية فادحة بالعراق وخسائر معنوية هائلة بأمريكا وحلفائها، وهذا ممكن بالعمل مع جهات فاعلة كفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، فما تزال هناك فرصة لحل سلمي مقبول يحفظ ما أوجه جميع الأطراف. باسم سكجها يقول في صحيفة الدستور إن واشنطن ستضطر في أي لحظة معينة إلى التعامل مع الأمر الواقع، وهو وجودها في بيئة معادية في مطلق الأحوال، وخصوصا مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين، وهذا ما سيؤدي بالإدارة الأمريكية إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة للخروج من الورطة تحت مسمى عراق ما بعد صدام، وهذا بدوره هدف مرشح إذا ظل ما يجري على أرض الواقع يكذب الافتراضات الأمريكية. أما الحديث عن بقاء بوش وبلير في السلطة فيبدو أقرب إلى المستحيل. في صحيفة الدستور أيضا يقول عريب الرنتاوي إن الخطاب الإعلامي العراقي وإن كان مرضيا للرأي العام الغاضب والمتفجر، إلا أنه أيضا أخفق في الاختبار، فالمعطيات التي يوفرها ذلك الإعلام ذات طابع دعائي موجه ومغلف بالشتائم والسباب، والأرجح أننا لن نتعرف على الحقيقة أبدا من مؤتمرات محمد سعيد الصحاف. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نواصل فيما يلي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ففي مقال للرأي في صحيفة الشرق الأوسط كتب سمير عطلة: عندما تندلع الحرب لا يعود لشيء قيمة أو أهمية سوى الحياة أو الموت، الانتصار أو الهزيمة، ولا وقت لدى أحد الآن لاختيار التعابير اللائقة والمصطلحات الدقيقة. ففي السويس في عام 56 لم تكن المعارضة البريطانية للعدوان أقل أهمية أو حجما، والكلام لسمير عطلة الذي أضاف أن المعارضة في فرنسا كانت هائلة أيضا، لكن الحرب حملت تلقائيا عنوان العدوان الثلاثي. وفي ختام حديثه يقول عطلة إن الحروب تولد في أي حال لغة وتعابير خاصة بها لم نسمع بها أيام السلم، العلوج مثلا في إشارة من الكاتب إلى تعبير استخدمه مسؤولون عراقيون لوصف الائتلاف المعادي للعراق. أما الكاتب العراقي كنعان مكية فقد كتب مقالا للرأي نشرته الشرق الأوسط تحت عنوان: دعوا العراقيين يقاتلون من أجل تحريرهم. قال فيه: يخطئ أولئك المعلقون والاستراتيجيون الذين يشيرون إلى أن موجة متصاعدة من النزعة القومية تمنع العراقيين من الترحيب بالقوات الأمريكية والبريطانية في الشوارع بأذرع مفتوحة. ويقول مكية إن ما يمنع العراقيين من النهوض والاستيلاء على شوارع المدن العراقية هو التشوش بشأن النيات الأمريكية التي ظهرت عبر الطريقة التي تدار بها هذه الحرب، والخوف من السفاحين القتلة الذين يرتدون القمصان البنية والذين يعرفون باسم فدائي صدام. ويؤكد مكية على أن التحالف يحتاج المعارضة العراقية وإلى العراقيين الذين يمكنهم التسلل إلى المدن والمساعدة في تنظيم العراقيين الآخرين، مضيفا أن أحدا لا يمكن أن يحرر شعبا بدون تفويض الشعب الذي يجري تحريره. وفي مقال نشرته الراية القطرية تحت عنوان أكراد العراق، كتب أنور صالح الخطيب أن الأكراد الذين يجدون في هذه الظروف فرصة تاريخية للانقضاض على مدن شمال العراق تحت الحملة الأمريكية يكررون خطيئتهم التاريخية بالوثوق بالحليف الأمريكي الذي طالما خذلهم وطالما تخلى عنهم، والذي كان سببا مباشرا وأساسيا لما لحق بهم من مآس طوال العقود الماضية على حد تعبيره. ويقول كاتب المقال: في ظل هذه الظروف المعقدة وتشابك المصالح وتناقضها في دول الجوار العراقي، سيكون الخاسر الأكبر الأكراد إنهم وجهوا سلاحهم نحو أشقائهم العرب في شمال العراق بعد الدعم اللوجستي والترحيب الذي قوبل به الغزاة في المناطق التي يسيطرون عليها، كما يرى الكاتب في المقال الذي نشرته الراية القطرية. وأخيرا سيداتي وسادتي، جاء في افتتاحية لصحيفة الاتحاد الإماراتية أن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الشعب العراقي بكافة قطاعاته وخاصة المدنيين هو الهدف السهل لهذه الحرب مثلما كان للحروب التي سبقتها، فهو يعيش وعلى مدى أكثر من 3 عقود مأساة الحروب التي تورط فيها نظام الحكم وأجبره بقوة الحديد والنار على التورط فيها، ضاربا بعرض الحائط جميع النصائح والمبادرات المقدمة من الأشقاء والأصدقاء لإخراجه من مآزقه المتكررة وتجنيب شعبه ويلات الحرب على حد قول الاتحاد الإماراتي.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد تابع لنا أبرز ما جاء في الصحف الكويتية.
يقول نادي زيد في صحيفة القبس الكويتية: عندما تبدأ الحقائق في الظهور للملأ بأن النظام العراقي يستخدم كل الشعب كرهينة أمام حرب تحرير العراق على يد قوات التحالف، فإن تلك الحقائق تختفي أمام الموج الهائل من الإعلام الحكومي المضلل أو الخاص المتمصلح، كي يقنعهم بشتى الطرق والوسائل وأساليب الدجل بأن الشعوب العربية ليست إلا ضحية للغرب، وهم بذلك يطمحون إلى أن تبقى الشعوب العربية على عماها، وكأن العراق وشعبه لم يكونا ولعقود 3 مضت ضحية نظام متسلط فردي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
مستمعين الكرام، ونختم هذه الجولة في القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب وقراءة لأهم ما جاء في الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها اليوم أنه ليس غريبا أن يقف الشعب المصري بكل فئاته مع أبناء الشعب العراقي، وأضافت إن الذي بين الشعبين أكبر من مجرد رابطة الدين واللغة المشتركة، لأن ثمة تاريخا ممتدا من الرابط بين مصر والعراق، وأضافت إن من يقرأ صفحات التاريخ بعناية سيدرك أن مصر والعراق كانت دائما في طليعة الشعوب التي دفعت عن الإسلام والعروبة ووحدة الأمة. وقالت الصحيفة المصرية أنه بهذا الصدد جاءت توجيهات الرئيس المصري حسني مبارك بضرورة تقديم الهلال الأحمر الدعم الإنساني والطبي للشعب العراقي وبدء حملة قومية لهذا الدعم. وقالت إن ما يتعرض له العراق اليوم محنة ومأساة بكل المقاييس، وأضافت إن الأمر المؤكد أن مصر قيادة وشعبا تساند الشعب العراقي ولن تدخر جهدا في مساندة الأشقاء في محاولة تجاوز هذه المحنة. وفي صحيفة الأهرام أيضا كتب الدكتور محمد سيد سعيد أن هناك 4 سيناريوهات سياسية للحرب، وقال أن التوحد الشعبي الواسع من أجل المقاومة ضد الحرب الأمريكية البريطانية أطاح بفكرة أحادية المسار السياسي للحرب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على شؤون العراقية في صحف عربية قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وإلى اللقاء.